حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة، معكم فيها عبد الله حميد. أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن بلاده ستبدأ في استخدام اليورانيوم لبناء قوتها النووية، موضحا أن السعودية اكتشفت حديثا أنواعا مختلفة من اليورانيوم محل المصدر. تسعى الرياض بحسب وزير الطاقة إلى استغلال مواردها من اليورانيوم بعدة طرق، منها الدخول في مشروعات مشتركة مع شركاء جاهزين بما يتفق مع الالتزامات ومعايير الشفافية الدولية. وقال إن خطة السعودية تتضمن الدورة الكاملة لإنتاج الوقود النووي التي تحتوي على الكعكة الصفراء، المصدر الرئيسي لصناعة الوقود النووي واليورانيوم منخفض التخصيب، وإنتاج الوقود النووي للاستهلاك المحلي والتصدير. الإعلان السعودي يأتي مع وصول جارتها إيران إلى مستوى مميز من تخصيب اليورانيوم وتوقف المفاوضات حول ملفها النووي مع الجانب الدولي. فلتكون الخطوة السعودية داعما لمسار طهران، أم تكون طهران معرقلا لمسار الرياض في هذا الجانب؟ هذه الأسئلة نطرحها على ضيوفنا في هذه الحلقة. من الرياض ينضم إلينا الدكتور فواز بن كاسب، الخبير الاستراتيجي والأمني. أهلا بك دكتور. بداية، ما هو منشأ اليورانيوم في المملكة؟
تحية طيبة لكم ولجميع المستمعين. طبعا يعتبر عنصر اليورانيوم هو أحد العناصر الطبيعية الموجودة في الطبيعة، وهو متواجد ولله الحمد في المملكة العربية السعودية، وهي تعتبر من الموارد المحدودة ولكن لم يتم استغلالها استغلال على المستوى العالمي، ولكن المملكة العربية السعودية لديها التوجه في استغلال مثل هذا العنصر المهم جدا، والذي يأتي إحدى العناصر المكونة للمفاعلات النووية السلمية. المملكة العربية السعودية عندما تستغل مثل هذه الموارد هي بدون شك تبحث عن التنمية وتبحث عن التغيير والتطوير، ليس على المستوى المحلي وإنما على المستوى العالمي، بما يخدم المجتمعات الإنسانية في جميع شتى العلوم، سواء البحثية أو الصحية، أو في مجال الزراعة أو في مجال التعليم والتدريب.
هل لدى السعودية مصانع أو معامل لتخصيب اليورانيوم؟
المملكة العربية السعودية لا تملك، حسب معلوماتي بسيطة وحسب قراءتي البسيطة، وهذا حديث من منشأ شخصي، لديها مثل هذه المصانع أو تخصيب اليورانيوم. المملكة العربية السعودية هي حسب رؤيتها وحسب أيضا خططها الاستراتيجية ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، بأن سوف يكون في 2030 الاعتماد الكلي على الطاقة البديلة، وتأتي الطاقة النووية هي صديقة البيئة. وبدون شك المملكة العربية السعودية لديها من هذا التوجه الاستراتيجي وأيضا التوجه السياسي في الاستخدام السلمي البحث في موضوع الطاقة النووية السلمية، وأيضا هذا سوف يخدم كما ذكرنا في الإجابة السؤال الأول شتى المجالات التي تنعكس إيجابيا على التنمية المستدامة.
وهل يمكننا الحديث أكثر عن نطاق عمل اليورانيوم في المملكة؟
احنا كما ذكرنا الموضوع، اليورانيوم هي مادة موجودة في الطبيعة، وهي للمعلومية هي متوفرة في كثير من الأقاليم وكثير من البلدان، ولكن المحك الحقيقي هنا يأتي للبلدان المتقدمة في عملية التخصيب والوصول إلى هذه التقنية. تحتاج إلى 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 معامل، وتحتاج إلى كوادر، وتحتاج إلى جانب تقني عالي جدا في موضوع التخصيب، وهو المحك الحقيقي في هذا المجال. المملكة العربية السعودية ولله الحمد هي لديها من هذا التوجه في التدريب والتأهيل، اللي يكون هناك تخصيب في المملكة العربية السعودية للاعتماد الكلي على أبنائها في محور مثل هذه المحاور المهمة.
ما هي تخوفات الرياض في حال استغلت اليورانيوم الذي تملكه؟
المملكة العربية السعودية في حالة الاستغلال وفي حالة عمل مثل هذه سوف يكون تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسوف يكون هناك مبدأ من المبادئ في عملية الامتلاك وعملية أيضا الاستخدام، وهو طبعا الضوابط الدولية والإشراف الدولي. والمملكة العربية السعودية هي لديها من المشاركة ولديها أيضا من الشفافية في العمليات مثل هذه هذا التوجه أو مثل هذه التقنية. وبدون شك المفاعلات النووية تعتبر الرسك عالي جدا، ولكن حسب التقنية وحسب الجيل الحديث في عملية السلامة وعملية الأمن والأمان النووي، المملكة العربية السعودية سوف تأخذ هذا بعين الاعتبار، وذلك بجميع الأبعاد في عملية الاستخدام وعملية أيضا تصريف ما يطلق عليه حماية المنطقة من أي نوع من التلوث، وأيضا التقيد في جميع الضوابط سواء في تأسيس المفاعلات النووية أو في بنائها والإشراف عليها، وفتح المجال للوكالة الدولية بالتواجد أثناء التأسيس وأثناء التخطيط وأيضا أثناء البناء وأثناء في المستقبل إن شاء الله عملية الاستخدام.
هل هناك ما يعرقل عمل السعودية في الذهاب لما تريده من وجود اليورانيوم؟
هناك ليس عرقلة، هناك مسألة زمن، والمملكة العربية السعودية هي لديها الإدراك السياسي ولديها الإدراك الاستراتيجي والإدراك أيضا التقني والعلمي بأهمية مثل هذا التوجه وأيضا خطورة مثل هذا التوجه، ويجب أن يكون هناك دراسة فائضة ودراسة متشعبة ودراسة دقيقة، وأيضا سوف يكون هناك اتخاذ قرار على مستوى استراتيجي للتوجه وأيضا الانضمام إلى الدول التي تمتلك المفاعلات النووية السلمية. والمملكة العربية السعودية هي حريصة كل الحرص على سلامة المنطقة من أي نوع من التلوث، وأيضا الاستفادة من هذه المواد أو هذا العنصر الذي الله سبحانه وتعالى أمن على البشرية، ولكن يكون هناك الاستغلال الإنساني وأيضا الاستغلال الإيجابي لمثل هذه العناصر لتطوير المجتمعات الإنسانية.
هل هناك دول معينة ستدعم المملكة العربية السعودية بعد إعلانها العمل في استغلال اليورانيوم؟
المملكة العربية السعودية لديها علاقات استراتيجية مع عدة دول لديها الخبرة في هذا المجال، في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأيضا الاتحاد الروسي وأيضا كوريا واليابان، وبالتالي المملكة العربية السعودية هي لديها من الخيار. قد يكون هناك توجه على أحد حلفاء الاستراتيجيون الذين لديهم الخبرة ولديهم العمق في مثل هذا الاستخدام، والمملكة العربية السعودية لديها من أيضا كما ذكرنا الخيارات لعدة دول متقدمة في هذا المجال، وهذا يعكس والله الحمد علاقة المملكة العربية السعودية الممتدة مع مختلف البلدان في هذا الجانب. المملكة العربية السعودية هي صديقة لكثير من البلدان ولديها أيضا من التعاون في شتى المجالات، وأيضا مثل هذه السياسة لمد أيضا جسور للتعاون في الطاقة النووية والاستفادة من هذه الدول، هنا فتح مجال كبير جدا للمملكة العربية السعودية للاستفادة من عدة بلدان.
ماذا عن الدول التي تملك يورانيوم في المنطقة؟ هل تعترض برأيك على استغلال السعودية لما تملكه؟
اليورانيوم هو موجود في الطبيعة وبلدان كلها تمتلك مثل هذه المادة، هنا كما ذكرنا هو الاستغلال التقني وأيضا الاستفادة من هذه المادة وهذه العنصر وهذه الموارد البشرية الموجودة في الطبيعة بكثرة، وخاصة في والله الحمد في إقليم العالم العربي، ولكن المملكة العربية السعودية هي لديها توجه وخاصة في السنوات الأخيرة لنوع من التطوير والتنمية السياسية والتي انعكست والله الحمد على كثير من التطور وأيضا التكامل العربي والتكامل أيضا الإقليمي في الجانب الأمني والجانب العسكري والجانب الاقتصادي. والآن المملكة العربية السعودية تعمل على موضوع مهم جدا، وهو موضوع التنمية المستدامة أو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 17 هدفا للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي المملكة لديها الاستغلال مثل هذه الموارد، فيكون هناك خطة تنمية ويجب أن تكون هناك نوع من التوازن بين الجانب البيئي وهو مهم جدا والجانب الاقتصادي وأيضا المنافع الاجتماعية.
شكرا جزيلا لك دكتور فواز بن كاسب الخبير الاستراتيجي والأمني، كنت معنا من الرياض. من القاهرة ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد عزت. أهلا بك أستاذ أحمد، كيف تقرأ توقيت الإعلان عن وجود يورانيوم في المملكة واستخدامه في أغراض الطاقة؟
الحقيقة إعلان وزير الطاقة السعودي بشأن نية المملكة العربية السعودية الاعتماد على مخزوناتها من اليورانيوم كان إعلان، يعني في رأيي هو إعلان مفاجئ من حيث التوقيت ومن حيث حتى المضمون. المملكة العربية السعودية كانت في وقت سابق قد يعني أرسلت إشارات عن نياتها المضي قدما في بناء وإنشاء مشروع نووي للأغراض السلمية، كان هذا في توقيت ربما كانت العلاقات ما بين المملكة العربية السعودية ودول الغرب لم تكن على ما يرام، وكان أيضا هذا الإعلان في سياق الضغوط التي كانت تقوم بها المملكة العربية السعودية على الغرب من أجل أن يتخذ الغرب موقف أكثر صرامة تجاه العدو اللدود للرياض وهي دولة إيران. أما الآن فالتوقيت يعني يثير يعني عدد كبير من علامات الاستفهام حول الدوافع السعودية وراء مثل هذا الإعلان.
لكن الرياض تتحدث عن استخدام اليورانيوم باعتباره طاقة نظيفة وحفاظا على المناخ وتطبيقا لرؤية المملكة 2030.
الحقيقة هناك يعني خطوات سعودية عديدة اتخذت على صعيد يعني الاعتماد على مصادر متعددة للطاقة. المملكة العربية السعودية تستعد منذ فترة للتخلي في الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية والانتقال إلى مصادر طاقة بديلة. عدد كبير من دول العالم أبدت اتجاها للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة على وجه التحديد، لكن ربما الاعتماد على الطاقة النووية كمصدر للطاقة عليه عدد كبير من علامات الاستفهام. ربما بعض الدول الأوروبية مؤخرا عادت تشغيل محطتها النووية للحصول على الطاقة، لكن هذا كان على وقع الأزمة في أوكرانيا ويعني تعثر الإمدادات من الطاقة. لكن في الحالة السعودية يعني الأمر يثير عدد كبير من علامات الاستفهام، لكن ربما يمكن أن يكون هذا المشروع في إطار تعاون ما بين المملكة العربية السعودية ودول الغرب والولايات المتحدة تحديدا، ما يثير إمكانية أن يكون الأمر مرتبا ومنسقا ما بين الرياض والعواصم الغربية الكبرى.
ما هو موقف إيران من هذا الإعلان في ظل الجهود التي ترمي للتسوية مع السعودية؟
المحادثات ما بين الرياض وطهران يعني مستمرة منذ فترة برعاية إقليمية سواء من العراق أو من دول أخرى، لكن السعودية يعني متمسكة بحقوقها في أن تكون ندا قويا لإيران إذا ما لم يتوصل الغرب إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي. السعودية تريد أن تكون مستعدة لمختلف الخيارات. السعودية أيضا يعني تتلقى إشارات البيت الأبيض بشأن أن الملف النووي والتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي ليس أمرا موضوعا على أجندة الأولويات الأمريكية في الوقت الراهن، وربما تكون السعودية بمثل هذا الإعلان تريد أن تكون مستعدة لجميع الخيارات بما فيها البدء بشكل فوري في إطلاق برنامج نووي للأغراض السلمية مثلها مثل الجارة الإمارات العربية المتحدة التي لديها برنامجا نوويا للأغراض السلمية ومفاعلا نوويا هو الوحيد في منطقة الخليج العربي. فيعني ربما يكون من واقع الاستعداد لمختلف الاحتمالات.
إلى أي مدى يتنافس البلدان على الانخراط أكثر في موضوع اليورانيوم حتى الوصول إلى درجة تخصيب نووية؟
لا طبعا الفارق ما بين السعودية التي لا تزال تخطو أولى خطواتها على هذا الصعيد وما بين إيران صاحبة البرنامج النووي الفارق رهيب وكبير ولا ليس محلا للمقارنة. إيران بدأت منذ عدة عقود في برنامج نووي ربما تعرض لنكسات بفعل الحصار والعقوبات الغربية، لكنه برنامجا مستمرا ومتواصلا حتى مع قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارات وعمليات تفتيش للمفاعلات النووية. لكن البرنامج النووي الإيراني يمضي قدما ومستمر ولا يعلم أحد إلى أي نقطة وصل فيها البرنامج النووي الإيراني. أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية فلا تزال في بداية خطواتها في هذه المرحلة، لا تزال في البداية تماما، فالفارق ليس محلا للمقارنة ما بين البلدين.
إلى أي حد تريد الرياض وضع موازين قوى في المنطقة باستخدامها اليورانيوم برأيك؟
الحقيقة السعودية تحاول منذ فترة يعني إيجاد شيء من التوازن مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تستخدم في سبيل ذلك عدة أوراق من بينها الدبلوماسية والورقة الاقتصادية، وأيضا ربما تكون يعني ملف الطاقة والاعتماد على اليورانيوم. وكلنا يعني نذكر كيف كانت الاجتماعات الأخيرة لتجمع أو كارت الأوبك بلس بخصوص أسعار الطاقة، كانت أيضا ورقة سعودية تمسكت فيها الرياض بمطالبها وبرؤيتها. فربما أيضا يكون ملف اليورانيوم هو الآخر ورقة سعودية تحاول من خلالها الرياض التوصل إلى توافقات مع دول الغرب، الحصول على بعض الدعم والمساندة حتى لو كانت سياسية في مقابل الصراع الدائر ما بينها وما بين إيران.
هل من الممكن أن نجد تعاونا بين الرياض وطهران في ملف اليورانيوم؟
استبعد ذلك بشكل كبير، يعني لا أحد على دراية بالملف النووي الإيراني. من المستبعد تماما أن تقدم طهران على أن تجعل خصمها اللدود وعدوها الكبير في منطقة الخليج يطلع على التفاصيل أو أن يكون هناك تعاون ما بين الجانبين. هذه أمور في اعتقادي هي أمور بالغة السرية ويعني تتسم بالسرية الشديدة. أظن أنه من المستبعد تماما البلدان يحاولان بالكاد أن تكون لهما أرضية مشتركة على المستوى السياسي. لا نجد أيضا أي شكل من أشكال التعاون الاقتصادي ما بين الدولتين، فبالتالي من الصعوبة بمكان أن يكون هناك تعاون في هذا المجال الحساس.
هذا الإعلان السعودي بدون خروج أي موقف إيراني، هل سيكون معرقلا للجهود التي تبحث عن تسوية بين الرياض وطهران؟
لا أظن أن إيران سوف تسارع إلى التعليق على مثل هذا الموقف السعودي. إيران يعني تتسم دبلوماسياتها بالمكر الشديد وبالتهاء، فيعني أستبعد أن تقع في مثل هذا الفخ. وإن كنت يعني أرجح أن تستخدم إيران هذا الملف أو هذه الورقة في محطات لاحقة، ربما عندما يشتد الحصار الغربي والمطالبات الغربية لها بكشف أوراقها فيما يتعلق ببرنامجها النووي أو حتى ببرنامج الصواريخ البالستية التي ترعاه. لكن أن تخرج للتعليق على مثل هذا الأمر، فربما يكون الرد السعودي سريعا وحاسما، وهو إذن فلنذهب إلى منطقة شرق أوسطية خالية من البرامج النووية أو أسلحة الدمار الشامل، وهو ما سوف يضع إيران تحت يعني طائلة المطالبات الدولية والمساءلات الدولية للكشف عن حقيقة برنامجها النووي وآخر التطورات المرتبطة به.
الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد عزت، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. حول هذا الموضوع ينضم إلينا أيضا من طهران الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ صالح القزويني. أهلا بك أستاذ صالح، كيف تتابعون إذن إعلان الرياض استخدام اليورانيوم في الفترة المقبلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني قضية استخدام اليورانيوم للأغراض السلمية هذا هو الخيار لمستقبل جميع الدول. جميع الدول تضطر، خاصة مع نضوب النفط وشحة النفط، تضطر إلى استخدام الطاقة النووية كوقود أساسي لتشغيل منشآتها ومحطاتها، وخاصة محطات إنتاج الكهرباء وتوليد الكهرباء. لذلك لا خيار لعموم الدول في أنها تلجأ إلى استخدام هذه الطاقة في المستقبل. ولكن أنا أعتقد على الرغم من أنه يدور الحديث عن تطبيع بين السعودية وإسرائيل، أعتقد أنه إسرائيل سوف تعرقل استخدام السعودية أو لجوء السعودية إلى استخدام الطاقة النووية كما تفعل مع إيران، على الرغم من أنه ربما يجري الحديث عن تطبيع أو علاقات بين السعودية وبين إسرائيل، ولكن إسرائيل تنظر إلى كافة دول المنطقة على أنها عدو لها وأنه لا يمكن الوثوق بها. رأيتم كيف أنه على الرغم من العلاقات الدبلوماسية التي أبرمت وعقدت بين إسرائيل والإمارات، رأيتم كيف أنه أرقلت إسرائيل صفقة طائرات 35 فانتوم، أعتقد فانتوم 35 أمريكية، منعت الإمارات وعرقلت هذه الصفقة على الرغم من أن الإمارات وضعت شرطا أساسيا لعقد هذه العلاقات بينها وبين إسرائيل، ولكن إسرائيل عرقلت هذه الصفقة.
لكن علاقة المملكة مع الولايات المتحدة ألا تجعلها داعما لها للسير قدما في هذا المجال؟
للأسف الشديد برهنت الأحداث والقضايا، قضايا العلاقات الدولية، أن أمريكا غالبا تتأثر بالسياسة التي تفرضها إسرائيل عليها، الكارتلات الإسرائيلية والهيمنة الإسرائيلية على القرار الأمريكي يضغط باتجاه ما ترى إسرائيل أنها يهدد مصالحها، أو تضغط بالعكس ما ترى فيه أنه يخدم مصالحها. أنا قبل قليل ضربت لكم مثالا على الطائرات، صفقة الطائرات أو عقد الطائرات الإماراتية مع الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من أنه الإمارات لديها علاقات وثيقة، ولكنها لم تتمكن واشنطن من إبرام الصفقة مع أبوظبي. السبب في ذلك هو أن إسرائيل ضغطت ومنعت، وانبرى بعض الذين يدعمون إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية وعرقلوا هذه الصفقة وعرقلوا هذا الاتفاق.
كيف سيكون موقف إيران من إعلان السعودية في ظل امتلاكها أيضا لليورانيوم؟
أنا أعتقد أنه إيران ليس لديها مشكلة في أن تمتلك أي دولة، أساسا إيران تناضل من أجل هذا الحق، وطالما أعلنت أنه من حق الدول استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، بشرط أنه لا تكون هناك توجهات عسكرية أو انحراف البرنامج النووي إلى الاستخدام العسكري للطاقة النووية. إيران على العكس من ذلك ربما ترحب بأن تكون أي دولة تسعى لاستخدام الطاقة، وهي أساسا تعترض على احتكار هذا التطور العلمي والصناعي والتكنولوجي، احتكاره لبعض البلدان وعدم السماح به لبلدان أخرى. بالتالي إيران لا أعتقد أنها ترى في ذلك مشكلة.
هل تستغل طهران هذا الإعلان في الملف النووي الإيراني، خاصة وأن هناك خطوات جيدة بين طهران والرياض لعودة العلاقات؟
يعني إيران عندما تتحرك على ملف معين فإنها تفعل ذلك وفق قناعاتها وفق سياساتها، بمعزل عن سياسات الآخرين أو مواقف الآخرين أو ما يتجه به الآخرون. بالتالي لا شك أن الملف النووي الإيراني، البرنامج النووي الإيراني، هناك من يؤيد هذا البرنامج وهناك من يعارض، ولكن إيران رسمت هذه السياسة ومضت قدما في هذا البرنامج. بالتالي في الواقع إذا كانت هناك دولة أخرى أو عدة دول تتجه نحو الاستخدام السلمي للطاقة النووية، هذا بشكل عام يقوي ويعزز الموقف الإيراني بأنه أن الدول تضطر أو أنها تلجأ إلى هذا الخيار، على الرغم من ما يقال أنه الدول النفطية أو الدول التي تمتلك ثروة نفطية لا ليست بحاجة للطاقة النووية وغير ذلك. هذا أنا أعتقد يعزز الموقف الإيراني ويقوي الموقف الإيراني في الأروقة الدولية وليس يضعف الموقف الإيراني.
شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ صالح القزويني، كنت معنا من طهران. وأخيرا من بيروت ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد موسى. أهلا بك دكتور، هل هناك نتائج من العمل على تواجد اليورانيوم في المنطقة العربية؟
لا شك أن وجود اليورانيوم بكميات موجودة أساسا حتى الساعة لا نعرف قدرها، بقدر أننا نعرف أن المملكة العربية السعودية وحدها قادرة على إنتاج حوالي 90,000 طن من اليورانيوم، والذي يناسب المشاريع التي تلائم رؤية 2030 في المملكة وحتى رؤية 2040 بحسب الكثير من المصادر السعودية للوصول إلى إنتاج حوالي 17 جيجاوات من المعامل الكهربائية، ونحن نتحدث عن الطاقة النظيفة للاستخدامات السلمية. وبالتالي سيكون هذا اليورانيوم عامل مساعد إن لجهة تنويع الاقتصاد، إن لجهة التخلص من الغازات الدفيئة، وإن لجهة توفير الفاتورة الكهربائية على المملكة العربية السعودية، إضافة إلى إمكانية تصدير هذا اليورانيوم، علما أن الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي تحدث في مؤتمر التعدين عن الاستخدام حتى الساعة للطاقة السلمية حصرا.
ما هي الفوائد الاقتصادية برأيك التي يدرها تخصيب اليورانيوم للسعودية؟
لا شك أن تخصيب اليورانيوم للطاقة، نتحدث عن الطاقة النظيفة، نحن في بعد قمة كوب 27 المنعقدة في شرم الشيخ، معظم الدول وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي تسعى بمكان ما نحو طاقة بديلة، طاقة نظيفة، الطاقة الخضراء، الهيدروجين الأخضر، السيارات الكهربائية. كل هذه الأمور أولا لناحية الريبيتيشن أو ما يعرف بالسمعة العالمية لهذه الدول. اثنين، هي ستدر أموال هائلة، نحن نتحدث عن معدن حساس جدا له استخدامات خاصة، منها استخدامات عسكرية. ثلاثة، وهو الأهم، أن هذا المعدن قد يدخل كميات هائلة من مليارات الدولارات سنويا، وعليه سيكون لهذا اليورانيوم ولهذه الاكتشافات، والتي هي بالمناسبة متوافرة بالمملكة العربية السعودية في المدينة المنورة وفي الجبال الشمال وفي جبل سعيد، وبالتالي هناك كميات موجودة، إضافة إلى رؤية المملكة، ولا نتحدث عن هدف مادي إنما نتحدث عن هدف تدوير الكربون، إدارة منع الغازات الدفيئة. كل هذا سيساهم، إضافة إذا تحدثنا على اليورانيوم بمكان ما، سيوفر للمملكة العربية السعودية توفير في مجال الطاقة، بفاتورة الطاقة، كل هذا سينعكس على المملكة السعودية واقتصادها عمليا بغض النظر عن الأرقام حتى الساعة، ولكنها ستكون نسبة وافرة.
هل هناك خبرات عربية قادرة على تحقيق المراد من العمل باليورانيوم في الطاقة؟
لا شك أن الخبرات العربية موجودة بالعديد من الأخطار العربية، وأعتقد أن المملكة العربية السعودية بما لها من علاقات طيبة تستطيع الاستفادة من كل هذه الخبرات في أكثر من مضمار. ولكن دعنا نشير أن بالمملكة العربية السعودية نفسها هناك جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والتي بالمناسبة باشرت في أول معمل نووي وإن كان صغيرا. وفي حديث الأمير عبد العزيز تحدث عن معملين أولين تجاريين للاستفادة وبناء خبرات للعديد من المهندسين السعوديين وللمقيمين في المملكة العربية السعودية، والذين هم على لينك وتواصل مع الجامعات السعودية من جهة. كل هذه الخبرات ستكون متوافرة. ودعني أشير إلى أن المملكة العربية السعودية تتحدث عن رؤية لعشرين أربعين بمسألة الطاقة النووية، بحيث تتحدث عن ما يقارب العشر معامل خلال العشرين أو 15 سنة القادمة. وبالتالي جزء من هذه المعامل الأولية هي لبناء الخبرات والاستفادة منها. وللحقيقة كنا نتحدث بأول معملين عن حوالي 21 مهندس نووي بالمباشر، إضافة إلى ما تمتلكه الدول العربية، والتي أعتقد بمكان ما سيكون هناك تكامل بهذا المجال. إضافة ليس فقط إلى الخبرات العربية، لا ننسى أن المملكة العربية السعودية بعد القانون الذي يسمح بالكونغرس بالعام 2019 للسماح للخبرات الأمريكية بالوصول إلى المملكة العربية السعودية.
هذه الرغبة للعمل باليورانيوم، هل هو للحفاظ على المناخ أم لمصادر دخل جديدة للدول؟
لا شك بمكان ما اليورانيوم أحد مصادر الدخول الأساسية والرئيسية. بمكان ما تستطيع عبر هذا المعدن النادر وتوفيره بناء علاقات استراتيجية مع كبريات الدول التي توفر لك المزيد من التقنية، المزيد من التكنولوجيا، ستكون عامل أساسي بهذا المضمار.
شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي الدكتور محمد موسى، كنت معنا من بيروت. شكرا جزيلا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة. كنت معكم عبد الله حميد، وهذا برنامج مساحة حرة.